السلام على رسوله. قال الشيخ رحمه الله: والقول بالموجب قدحه جلا، والقول بالموجب قدحه جلا
وهو قدحه جلا،
والقول بالموجب قدحه جلا وهو تسليم الدليل مسجلا، من مانع أن الدليل استلزم بما من الصور فيه اختصما.
اختصما 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 اختصما
اختصما. من مانع أن الدليل استلزم لما من الصور فيه اختصما، يجيء في النفي وفي الثبوت ولشمول اللفظ والسكوت، عما من المقدمات قد خلا من شهرة لخوفه أن تحضل.
تحضل
أيوة شيخي،
خوفه أن تحضل.
مما من المقدمات قد خلا من شهرة لخوفه أن تحضل. والفرق بين الفرع والأصل قدح،
بين الأصل والفرع قدح،
والفرق بين الفرع والأصل قدح، إبداء مختص بالأصل قد صلح، أو مانع في الفرع والجمع يرى، أو مانع في الفرع والجمع يرى، إلا فلا فرق أناس كبرى. تعدد الأصل لفرع معتمد، إذ يوجب القوة التكثير السند. فالفرق بينه وأصل قد كفى، فقال لا يكفيه بعض العرفاء، وقيل إن ألحق بالمجموع فواحد يكفيه للجميع، وهل إذا اشتغل بالتبيان يكفي جواب واحد قولان.
خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم محمد وعليه وسلم تسلم. ما زلنا في بيان قوادح اللي تقدح في العلة، هذا أصلا أسلوب الجدليين، هذا مأخوذ من أسلوب الجدليين، هم أخذوه لبيان ماذا يسلم من العلل وما لا يسلم. يقول: والقول بالموجب قدحه جلا وهو تسليم الدليل مسجلا، من مانع أن الدليل استلزم لما من الصور في اختصما. يقول القول بالموجب، أنا بموجب دليلك قدحه جلا، ما هو القول بالموجب؟ هو تسليم الدليل، أنا أسلم بالدليل قد صح، ما لاعن فيه. مسجلا معناها مطلقا، سواء كان دليلا نقليا أو كان قياسيا. تسليم من مانع أن الدليل استلزم لما من الصور فيه اختصما. يقول لك: والله أنت دليلك صحيح، أنا ما أنفيه، لكن لا يشمل صورة النساء. مفهوم؟ يقول لك سواء كان الدليل مقدوح فيه قياس أو غيره، مفهوم؟ فهو يكون في العلل وفي غيرها من الأدلة، ما هو مختص بالعلة. مثله بقول الله تبارك وتعالى عن المنافقين حكاية عن عبد الله بن أبي بن سلول: لأن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. هنا القرآن لم ينفي هذا الدليل أن الأعز يخرج الأذل، لكن رد عليه بالله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون. معناته ما نفي أن الأعز ممكن يخرج الأذل، لكن من هو الأعز ومن هو الأذل؟ مفهوم؟ هذا تسليم الدليل، لكنه القدح فيه بأنه لا يشمل الصورة اللي متكلم عنها. مفهوم؟ وتسليم الدليل مسجلا معناها الدليل مطلقا، سواء دليلا في العلة أو دليل آخر. مفهوم؟ من مانع أن الدليل استلزم، معناها من شخص يمنع أن الدليل استلزم الصورة اللي اختصمها فيها. مفهوم؟ يجيء في النفي وفي الثبوت ولشمول اللفظ والسكوت، عما من المقدمات قد خلا من شهرة لخوفه أن تحضل. يقول القول بالموجب يجيء في النفي، وهذا هو الكثير، معناها أن القول بالموجب يقع على أربع وجوه، يقع في النفي، معناها أنت لا تستنتج منه نفي أمر وتبني عليه أن الخصم بان عليه مذهب، يقول لك لا أنا أنت صدقت في هذا النفي، لكن هذا ما هو مبنى مذهب، مفهوم مذهب ما ينتفي بهذا النفي، لأنك أنت ونيت أني أنا باني مذهبي على هذا الدليل اللي قلت أنت ونفيت أنت هذا الدليل، أنا قبلتك أن هذا الدليل ما هو صحيح، لكن هذا ما هو مبنى مذهبي أنا. ويجي في السبوت ويجي أيضا في السكوت عن بعض المقدمات، ويجي في شمول اللفظ أن هذا اللفظ يشمل ما تنازعنا فيه. نرجع للمسألة الأولى اللي هو يجيء في النفي، معناها أنت لا تستنتج من الدليل نفي أمر لاهي، توهمت أنه مبنى مذهب الخصم، أن الخصم بنى مذهبه على هذا الدليل فأنت تنفيه، لكن الخصم يقول لك أنا سلمت أن هذا الدليل أنه ما هو صحيح، لكنها مو مبنى مذهبي، مفهوم؟ مثله بيقولوا لو قال المالكي أو الشافعي اللي يرون القصاص في القتل والمثقيل لأنهم يريدون يحتجون على الحنفي، قالوا التفاوت في الوسيلة من آلات القتل لا يمنع القصاص، قالوا التفاوت في وسيلة آلات القتل لا يمنع القصاص، التفاوت في وسيلة آلات القتل لا يمنع القصاص، وهذا قالوا بقياس على المتوسل إليه اللي هو الله يقتل، لأنك سواء قتلته بحز رأسه أو قتلته بقطع عضو من أعضائه، مفهوم؟ وسواء قطعت العضو من اليمين أو من اليسار أو من أي جهة، إذن التفاوت في الوسيلة وسيلة آلة القتل لا يمنع القصاص. قال لهم الحنفي تمام موجب دليلكم أنا مصدق به، تفاوت في وسيلة القتل لا يمنع القصاص، لكن كون التفاوت في الوسيلة أنه لا يمنع القصاص ليس هو مستندي أنا لكم السلام، فعدم القصاص في القتل بالمثقل إذا ما هو مستندك؟ قال أنا مستندي أن القتل بالمثقل شبه عمد وليس قتل عمد، ليه؟ لأن العمد من أفعال القلوب كونه عمد، فلا يتحقق كونه هو قاتل عمد إلا بآلة القتل المعهود له كالسلاح المحدد، لأنه إذا أخذ سلاح محدد وضربه به هذا يتبين أنه قاصد قتله متعمد قتله، بخلاف لو ضربه حط عليه شيء ثقيل ممكن يكون لم يقصد قتله وإنما قصد إذاءه، مفهوم؟ فإذا أنتما الدليل اللي انفيت به مستندي أنا ليس هو مستندي، أنتما استدللتوا علي بأن الاختلاف في وسيلة القتل لا يمنع من القصاص كالاختلاف في القتل نفسه، مثلا القتل نفسه سواء بحز الرأس أو بقطع عضو آخر، مفهوم؟ كما أن القصاص في الأعضاء مثل القصاص في النفس، مفهوم؟ وسواء قطعت العضو من جهة اليمين أو من جهة اليسار، فإذا الوسيلة اختلاف الوسيلة مثل اختلاف القتل نفسه، مفهوم؟ قال هذا صحيح أنا لا أنفيه، دليلكم هذا أنا لا أنفيه، هذا هو القول بالموجب، لكن أنتم جعلتم أني أنا مبنى مذهبي في عدم القتل بالقصاص في المثقل أنه اختلاف وسيلة القتل، لا هو أنه ما دام ليس قتلا بمحدد فهذا يكون من شبه العمد، لأنه القتل العمد أو غير العمد هذا من أمور القلبية، ولا يستدل عليه لا بآلة القتل. لو قتله بمحدد دل على أنه قاصد إزهاق روحه، لكن لو ضربه بشيء آخر، لو قتله بمسقل لا يكون لا يتحتم كونه قاصد قتله، فاحتياطا للدماء لا نقتص منه ما دام لم يثبت أنه قاصد القتل العمد. مفهوم؟ لأنه مثلا جمهور الشافعية والحنابلة يرون أن القتل تنوع القتل العمد والقتل شبه العمد والقتل الخطأ. مفهوم؟ المالكية المشهور عندهم قتل شبه العمد إلا فرمي الوالد لولده بآلة مثلا فيضربه بها فيحمل على أنه ليس قتل عمد، ولكن الآخرين يقولوا القتل العمد مثل الضرب بالعصا في دية مغلظة. مفهوم؟ لأنه ما دام اختار وسيلة أخرى غير وسيلة القتل هذا يدل على أنه إنما قصد ضربه ولم يقصد قتله، أنا هي قصد إذاءه ولم يقصد قتله. مفهوم؟ الأحناف عندهم مثلا يقولوا حتى القتل بالمثقل لو وضع عليه شيئا ثقيلا فمات بسببه يقولوا يقول السلام ورحمة الله يقولوا لا قصاصة، فهم احتجوا عليهم يقولوا فرق بين وسيلة القتل لا عبرة بها. مفهوم؟ فقالوا لهم احنا سلمنا ان هذا الدليل ان لا فرق بين وسيلة القتل، لكن احنا ليس هذا هو مبنى مذهبنا لهم فان القتل بالمثقل، لانه جعلناه من شبه العمد، لانه ما تبين قصد القتل العمدي، لانه قصد القتل العمد هو من مسائل النفس مسائل الضمير، فلا يطلع عليه الا بوسيله ظاهره، فاذا قصد السلاح المحدد ليقتل غالبا معناه انه قصد القتل، اخذ بندقيه ورماه بها. مفهوم؟ ليس مثل اللي ضربه بشيء اخر، فاحنا عليه نقول القتل بالمثقل شبه عمد. مفهوم؟ وليس عمدا. فالمساله عندنا الدليل ليس في اختلاف وسيله القتل ولكن في قصد القتل، ما لا يدل على قصد القتل وما لا يدل عليه. فيقول وضع المثقل عليه إذا مات منه لا يدل على قصد القتل، قد يكون ما قصد به القتل، قد يكون قصد به إذاء فقط. مفهوم؟
مثل لو كان غالبا يقتل هذا كان ثقل يعني.
إيه نعم، هو هم هنا ما يناقشوا الفرعية ويناقشوا المبدأ قضية الاستدلال، إن هذا القول الموجب إنه أنا ما نفيت لك دليلك، يقول دليلك صحيح لكنه لا يدل على المسألة اللي احنا متنازعين عليها. مفهوم؟ هذا واحد منها يجيه في النفي، وهذا هو الغالب، لأن ينفي يقول لك لا يمنع القصاص لك نفي. الثاني من أنواعه وفي الثبوت، معناها أنه يجي في الثبوت، معناها أنت المستدل لا تستدل من الدليل على أمر تتوهم أنه هو محل النزاع أو ملازم لمحل النزاع، يقول لك الخصم هذا الأمر اللي استنتجته ليس هو محل النزاع ولا ملازما له. مثل إيه؟ لو قال المالكي والشافعي القتل بالمثقيل قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي القصاص، فلا ينافي القصاص، فيجب في القصاص قياسا على الإحراق بالنار. يقولوا الحنفي قلنا بموجب قولك لا ينافي القصاص، قلنا بموجب قولك أنه لا ينافي القصاص، ولكن ينافي القصاص ليس هو محل النزاع، كون لا ينافي، بل محل النزاع وجوب القصاص بالفعل، لأن عدم منافاة للقصاص أعم من وجوب القصاص، والأعم لا يدل على الأخص. أنت لا قلت لنا علن أنه القتل بالمثقيل أنه قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي القصاص. قلت لك صح، أنا أقول أنه لا ينافي القصاص، لكن من أين لي أنه يوجب القصاص؟ كونه لا ينافي القصاص أعم من إيجاب القصاص، فأتيني بمحل اتني بما يثبت أنه يوجب القصاص، ولا تقول لي لا ينافي القصاص. أنا ما قلت ينافي القصاص، وقت أنت قلت لي قتل بما يقتل غالبا مثل الإحراق بالنار فلا ينافي القصاص، قلت لك نعم سلمنا أنه لا ينافي القصاص، لكن هذا ليس محل النزاع. أنت استدللت بأعم على أخص، كونه لا ينافي القصاص ليست هي يوجب القصاص، مفهوم. و لأن الشيء الأعم لا ينفي، لا يقتضي، لا يستلزم الشيء الأخص. لو قلت لي القعود لا ينافي الكلام، الحلاوة لا تنافي السواد، والبرودة لا تنافي البياض، كل واحد منهم هو مستلزم الآخر، فكونه لا ينافي القصاص لا يستلزم إيجاب القصاص، مفهوم؟ إذن هذا ثبوت، لأنك أنت أردت أن تثبت، أردت أن تثبت من أمر ما توهمت أنه هو محل النزاع أو ملازم. يقول لك الخصم هذا ليس محل النزاع ولا ملازم له. تقلت لي أن القتل بمثقلين أنه قتل بما يقتل غالبا مثل الأحراق بالنار فلا ينافي القصاص. قلت لك كونه لا ينافي القصاص أعم من كونه يوجب القصاص. أنا ما قلت لك لا ينافي القصاص، لكن لا يوجبه، مفهوم؟ لأنه لا ينافي غير عن لا يوجبه، مفهوم؟ هذا هو في الثبوت، مفهوم؟ هذا النوع الثاني منه، النوع الثاني من انواع القلب الموجب. ولشمول اللفظ، وقد يكون من باب شمول اللفظ، معناها انت تحاول ان تلزم الخصم بما قاله من لفظ شامل، معناها تأتي إلى صورة متفق عليها فتحمل كلام المعترض، تحمل كلام المستدل عليك الصورة المتفق عليه، تحمل كلام المستدل على الصورة المتفق عليه، مفهوم؟ كيف يقولوا لو قال الحنفي وجوب زكاة الخيل، قال هي حيوان يسابق عليه فتجب فيه الزكاة قياسا على الإبل، حيوان يسابق عليه فتجب فيه الزكاة قياسا على الإبل اللي يسابق عليها. يقول المعترض اللي هو المالكي مثلا والله الشافعي كذلك، نعم إذا كانت الخيل للتجارة خاصة، تقول إذا كان، قال المالكي إذا كانت الخيل للتجارة خاصة، يقول لك لا، أنا ما عنيت الخيل للتجارة فقط، أنا عنيت الخيل من حيث هي خيل، لا من حيث كونها للتجارة، وهذا هو أضعف أنواعه، لأنه لشمول اللفظ أنت حاولت أنك تقصر لفظه هو على محل المتفق عليه
إذا كانت للتجارة.
أيوة، أنت هو قال لك الخيل يسابق عليها مثل الإبل فتجب فيها الزكاة قياسا على الإبل، فقلت له أنت نعم الخيل التي تراد للتجارة، فأنت أردت أن تعترض عليه بشمول لفظ الخيل لصورة متفق عليها وهي صورة الخيل إذا أريدت للتجارة. قال لك هو لا، أنا أريد من حيث كونها خيلا، سواء أريدت للتجارة أم لم ترد للتجارة. مفهوم؟ فهذا القول بالموجب معناها في شمول اللفظ، ويقول فيه ها هو أضعف أنواع القول بالموجب، لأنه يندفع بأدنى شيء. أنت أردت أنك تلزمه وتقول له تخصها بصورة المتفق عليه، قلت له الخير أخذت من شمول اللفظ، فقلت له الخير المراد للتجارة، فهو سريع يرد لك يقول لك لا أنا عنيت الخيل من حيث هي، ليست كونها خاصة بالتجارة. ولشمول اللفظ نعم، أنا يريد القول بالموجب لشمول اللفظ، لفظ المستدل شمول الصورة متفق عليها بينك أنت وهو، بينك أنت بين المستدل وأنت المعترض، فتحمل أنت المعترض كلام المستدل عليك الصورة المتفق عليه، هذا قول بالموجب. لكن هو ممكن يرد عليك بيقول لك أنه لا يريد خصوص هذه الصورة بل يريد ما هو أعم. والسكوت النوع الرابع، أن من إتيان القول بالموجب أنه لأجل سكوت المستدل عن مقدمة غير مشهورة مخافة أن يمنعه الخصم منها لو صرح بها. سكوت معناها سكوت المستدل عن مقدمة خشية أنه لو ذكرها لمنعها الخصم، لمنع الخصم اللي قال له هذه ما يصحيح. مثل لو أراد المالكي والشافعي يستدل على الحنفي بوجوب النية للطهارة الوضوء أو الغسل، فيقول له قربة فتجب له قربة، يقول له فتجب له النية، قربة فتجب له النية، يقول نعم صح قربة تجب له النية، القربة تجب له النية. هو يريد أن 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 الطهارة أنها قربة فتجب له النية. الحنفي ما يخالف أن القربة أنها تجب له النية، لكن المقدمة الصغرى اللي هي أن الطهارة قربة والقربة تجب لها النية هو خالف هذه، فهو أنت المستدل سكت عن هذه المقدمة الأولى اللي هو أن الطهارة قربة لي لا يعترضها هو عليك بها، ويقول لك لا هي مرادة للقربة لأن تنظيف لأجل القربة، فأنت سكت عن هذه المقدمة حتى لا ينفيها لك. مفهوم؟ هو ممكن يقول لك صح أنا موافق أن القربة تجب فيها النية، لكن ما هي القربة؟ هل جيب لي القربة اللي تريد؟ لا القربة والله لا. ولذلك بعضهم يقول ترك المقدمة غير المشهورة، والسكوت أمامي المقدمات قد خلا من شهرتي، معناها المقدمة ما هي مشهورة لخوفه أن تحولا، لخوفه اللي هو المستدل أن تمنع تلك المقدمة التي ذكرها. مفهوم؟ يقال له ما هي صحيحة. بعضهم يقول لا ينبغي تكون مشهورة ليمكن الاستدلال بها، قال له خلينا لو كانت مشهورة لعرفنا أنه عرفنا اللي يريد، لأنه هو لو فهذا هو موجب الكرة هو قايل به اللي هو الحنفي إن كل قربة تجيب لها النية، لكن مو قايل بالمقدمة الصغرى، فأنت حذفت المقدمة الصغرى اللي هي الوضوء قربة اللي لا يخاصمك فيها. فهذا من القول بالموجب، لأنه لو صرحت بالصغرى لمنعك هو، يقول لك تنظيف الدخول في القربة وليست قربة. هو سبب أيضا أن الأحناف يقولوا هذه وسيلة للقربة وليست هي القربة. مفهوم؟ الآخرين يقولوا وسيلة قربتك القربة، معناها أن تجب لها النية كما هي، كما أن الصلاة تجب لها النية. مفهوم؟ عنهم استدلوا لكونها قربة بأدلة أخرى من الحديث إن 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 لما أدلكم على ما يحل الله به الخطايا ويرفع به الدرجات إسباغ الوضوء على المكاره والحديث آخر حديث موطأ من توضأ فغسل يديه خرجت مع غسل يديه كل خطيئة بطشت يداه مع الماء ومع آخر الماء وغسل وجهه خرجت مع الماء ومع آخر قطر الماء كل مصية نظر إليها بعينيه مع الماء ومع آخر قطر الماء إلى آخر الحديث ليذكر أعضاء الوضوء كلهم. فهذا قالوا استدلوا به الآخرين قالوا هي قربة مفهوم هذا لي عندها قربة. لكن المهم هنا المثال أنهم يقولوا له أنت كأنك قولك بالموجب بسبب أنك حلفت الصغرى المقدمة اللي ينازعك فيها الخاص، فهو لو ذكرتها لرد عليك بأنه لا يسلم به لا يسلم بالمقدمة الصغرى. فهو ممكن يرد عليك بها يقول لك أنا موافق على أن القربة تجب لها النية، لكن ما هي اللي قصدته أنت ليس قربة، أنت سكت عنها لأن عرفت أنه هو لا يذكرها يرد عليك سيرد عليك.
الأصل بين الفرع بين الأصل والفرع قدح يبدأ متصل من أصل قد صلح.
هو كان يرد عليك نقول له صدقت من كل قربة اشترط فيها النية، لكن ما يلزم انك اشتراطها بالوضوء لان ما انتجت ذلك مفهوم ما انت لان ما ثبت انها قربه عندي انا. نعم.
والفرق بين الفرع والاصل قدح يبدا متصل بالاصل قد صلح.
هذا انتهينا من هذا القادح اللي هو القول بالموجب مفهوم. ذكرنا انه اربع انواع في النفي وفي الثبوت وفي شمول الله وفي السكوت عن بعض المقدمات اللي يمنعها الخصم لو ذكرتها أنت لمنعها. هذا نوع آخر قادح آخر. الفرق بين الأصل والفرع قادح يبدأ مختص بالأصل قد صلح أو مانع في الفرع والجمع يرى إلا فلا فرق وناس كبرى. يقول من القوادح عند بعضهم بعض ما رأاه قادح الفرق بين الأصل والفرع، أنت تجمع بين الأصل والفرع فيقول لك هو في الأصل أوصاف ليست في الفرع الذي تقيسه أنت عليه، فهذا يقدح فيه. إبداء مختص بالأصل قد صلح معناها إبداء وصف في الأصل مختص لي لا يوجد في الفرع. يقول لو قال الشافعي التفاح مثل البري يقاس عليه لأن بعلة الطعم كل فيه طعم. يقول المالكي في الأصل وهو البر أوصاف لا توجد في التفاح وكونه مقتاتا مدخرا مفهوم، وهذه الأوصاف تصلح لعليته، فهذا إبداء الفرق بين الأصل والفرع مفهوم. هذا بناء على وجوب اتحاد العلة. إذا قلنا أن العلة يجب أن تثبتنا قدمنا أنه في الخلاف هل يجوز تعدد العلل أم لا. إذا قلنا بوجوب اتحاد العلة يكون هذا قادحا. أما إذا قلنا بأنه ممكن تعدد العلل فهو ممكن يكون يكتفي بعلة الطعم عن بقية العلل الأخرى مفهوم. كذلك مما يقدح هو إذن القدح إما بوجود أوصاف في الأصل لا توجد في الفرع أو بوجود مانع في الفرع أو بوجود مانع في الفرع، معناها صح سلمنا أن الأصل ما اختلف لكن فيه مانع في الفرع يوجد في الفرع لا يوجد في الأصل. مثل إيه؟ لو قال من يشترط في الهبة عدم الغرر يقول الهبة لا تصح بما فيه غرر. ليه؟ يقول قياسا على البيع اللي يبطل بالغرر نقول له أنا له اعتراض، يقول الفرع هذا اللي هو الهبة فيه مانع يمنع من مساواتها للبيع، لأن البيع فيه معاوضة والمعاوضة تقتضي المكايسة، مفهوم؟ فالعوض يجب أن يكون بمقابل وما في غرر. أما الهبة فمعروف وأقصى الشيء أنه يكون غير موجود، وإذا كان غير موجود ما خسران شيء، هو أصلا إلى وجد ربحان وإلى ما وجد ما خسر شيء، بخلاف هذا اللي معوض إذا لم يجد هذا فقد ما دفعه. إذن هذا المانع خصوصا الفرع دون الأصل، الفرع اللي هو الهبة موجود فيه هذا المانع اللي هو أنه لا توجد معاوض، بخلاف الأصل موجودة فيه المعاوض هو منع فيه الغرر. إذن أنه من القوادح على هذا أن توجد في الأصل أوصاف صالحة للتعليل لا توجد في الفرع عند من يمنع تعدد العلة، كما مثلنا في قضية البر والتفاح، مفهوم؟ أو وجد في الفرع مانع لا يوجد في الأصل، مثل اللي مثلنا له بقضية الغرر في الهبة عند من يمنع الغرر في الهبة قياسا على البيع، فنقول في الفرع اللي هو الهبة مانع يمنع من مساواته للأصل، وهو أن الأصل وهو البيع عقد معاوضة، فوجود الغرر فيه يؤدي إلى أنه قد يدفع ماله بدون مقابل، مفهوم؟ أما في الفرع وهو الهبة فهو معروف والموهوب له غاية الأمر أن يجد ما أوهب له أو لا يجده، إذا لم يجده بقي على حاله الذي كان عليه، مفهوم؟ ما خسر شيء. فهذا مانع في الفرع لا يوجد في الأصل، مفهوم؟ أنت ما نقصت شيء، ما وجدت خلاص ما نقصت شيء، كان موهب لك ما وجد. لذلك لو قال الحنفي قتل المعاهد يوجب القصاص كما يوجبه قتل المسلم، ليه؟ قال لحرمة الدم، المعاهد محرم دم، مفهوم؟ له ذمة الله ورسوله، يحرم دمه كما يحرم دم المسلم، فيكون في القصاص. نقول له في الفرع اللي هو المسلم، نقول له لا، نقول له في الفرع الذي هو المعاهد مانع يمنع من مساواته بالأصل اللي هو المسلم وهو أهل كفر، فالكفر يمنع من قصاص المسلم بالكافر، مفهوم؟ إذن القدح من القوادح يقدح فيه وجود فرق بين الأصل والفرع، أن توجد أوصاف في الأصل صالحة للتعليل لا توجد في الفرع عند من يمنع تعدد العلة، أو وجود مانع في الفرع لا يوجد في الأصل. أي من هذين الأمرين وجد يكون قادحا في التعليل، مفهوم؟ هذا عند جمع، والجمع يرى إلا فلا فرق أناس كبرى، يقول فيه بعض كبرى أهل الأصول قالوا لا يقدح إلا وجود الأمرين، معناته أنه يكون في الأصل، تكون في الأصل أوصاف لا توجد في الفرع، وفي الفرع مانع لا يوجد في الأصل. أما إذا كان فقط مجرد في الأصل أوصافا لا توجد في الفرع لا يمنع، مفهوم؟ أو إذا كان مانع في الفرع فقط إن هذا لا يمنع، إنما يمنع اجتماعهما. والجمع يرى إلا فلا فرق أناس كبرى، معناها ويرى أناس كبرى أن الجمع هو الذي يمنع، معناها الجمع بين وجود أوصاف في الأصل لا توجد في الفرع ووجود مانع في الفرع، أن هذا هو الذي يمنع إلحاق الفرع بالأصل، مفهوم؟ هو الذي يكون قادحا في الإلحاق. وإلا إذا كان حصل واحد منهما فقط فلا فرق، مفهوم؟ ولا يمنع من الحق. هذا رآه ناس كبراء، قال بعضهم هذا القادح كله غير مفيد، مفهوم؟ قالوا هذا القادح كله لا أثر له، اللي هو القدح بوجود أوصاف في الأصل لا توجد في الفرع أو بوجود مانع في الفرع لا يوجد في الأصل. وهو أنت ممكن لو حاولت، لو حاول الآخر أن يقول لك الأصل لا يساوي الفرع، توجد فيه أوصاف لا توجد في الفرع، ممكن أنت تجيبه بأن هذه الأوصاف غير صالحة للتقييم. مثلا نقول الذهب والفضة نقيس عليهم النقود الحالية، ممكن يقول لشخص توجد أوصاف في الأصل اللي هو الذهب والفضة لا توجد في النقود الحالية لأنك نقدية بخلقتها، وهذا بالتعارف عليها، وهي ذاتها متقومة بخلاف هذه ذاتها غير متقومة، وفيها منافع آخر أخرى غير التبادل، وهذه لا منفعة فيها إلا التبادل، مفهوم؟ لكن ممكن يجاب عن ذلك بأن نقول له صح، لكن الإلحاق يكون بالوصف المؤثر، مفهوم؟ الوصف المؤثر هنا فيه هو المقصود منها وسيلة التبادل، ولذلك هي لا تجب فيها الزكاة إلا إذا كانت وسيلة للتبادل على قول الجمهور، ما هي إذا كانت حلي لأنها ما عادت ما عادت صالحة للمهمة التي هي الأساسية منها. وكذلك في الربا لأنه الحقيقة المقصد الأساسي هو كونه وساطة للتبادل، فهذه الأوصاف الأخرى ممكن نقول أنها أوصاف غير مؤثرة، وهذا ينفع بالصبر والتقسيم، نقول ما هي الأوصاف اللي فيها وهي الأوصاف الصالحة للتعليم. نعم. فإذا ما كل وصف في الأصل يجب أن يكون في الفرع، خصوصا إذا كان هذا الوصف غير مؤثر، لذلك يقول وجود جامع به متمما شرط، وجود الجامع بينهما جميع، لكن ليس أنه نفس ذاته، لأنه لو كان نفس ذاته ما يكون قياس عليه، لكن الوصف اللي هو اللي يؤدي للجمع بينهم أنا الوصف اللي يصلح للتعليل، مفهوم؟ وليس الأوصاف الأخرى التي لا تصلح للتعليل. إذن إن 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 بعضهم جعل من إن من 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 القوادح الفرق بين الأصل والفرع، وفسره بأنه إبداء أوصاف مختصة بالأصل لا توجد في الفرع، أو وجود مانع في الفرع لا يوجد في الأصل، والبعض يرى أنه لا يكون قادحا إلا باجتماع الأمرين، وجود أوصاف في الأصل لا توجد في الفرع ووجود مانع في الفرع، والبعض قال لا يقدر. يقول تعدد الأصل لفرع معتمد يجب القوة تكسير السند. يقول يجوز أن يكون للفرع الواحد عدة أصول، الفرع الواحد يجوز أن يكون له عدة أصول، كل واحد منها بانفراد يصلح القياس عليه. هذا المعتمد معناها اللي اعتمده ابن الحاجب وارتضاه المصنف، خلافا للسبكي اللي منع تعدد الأصول. أنا أقيس هذه المسألة على عدة أصول، كل واحدة منها ممكن تقاس على تعدد الأصل لفرع معتمد يجب القوة تكسير السند، ما يستند عليه لا تعدد هذا يتضام في التقوى يجب القوة تكسير السند، فمعناته ممكن أن أقيس الفرع على عدة أصول، مفهوم؟ يقولوا مثال قوت الحنفي، وضع المرأة كسلعة من سلعها مثلا، يقولوا الجمهور اللي قالوا وجوب الولي، يقولوا لهم لا، وضع المرأة كسلعة من سلعها تبيعه لمن شاءت بجامع، يأخذ المال عوضا عن الكل. لو كانت عندها سلعة تبيعها، هي سلعتها أيضا تبيعها، تأخذ عنها المال وجعلوا المهر عوض، مع أنهم قاسوا هذا الفرع بعينه على أصل آخر. كيف يقولوا المالكة أمر نفسها تزوج نفسها دون ولي؟ ليه؟ قياسا على الرجل اللي يزوج نفسه دون ولي، بجامع أن كل منها مالها وحاجة في التلذذ والنسي. إذن هذا الفرع وقسناه على أصلين، قسناه على أصل، قاسوا الأحناف على أصلين، قاسوا على أصل المال، أنك ما تتصرف في مالها تتصرف في بطئها، باعتبار أن كل واحد منهم سلعة لها، فلها أن تبيع سلعتها، مفهوم؟ فلما أبحنا لها بيع سلعتها، إذا كانت رشيدة مثلا تبيع سلعتها المالية، يجوز لها أن تبيع سلعتها هذه، مفهوم؟ والحقناها أيضا، الحقوها أيضا بالرجل، قالوا إذا كانت مالكة أمر نفسها فيجوز لها أن تتزوج دون إذن وليها، كما يجوز للرجل أن يتزوج دون إذن وليها. فقاسوا على أصلين، قاسوا فرع واحد اللي هو تزوج المرأة المالكة لأمر نفسها دون وليها، قاسوا على المال أن لها الحرية في المال فتكون لها الحرية في الزواج، وقاسوا على الرجل أن الرجل له أن يتزوج دون ولي، فللمرأة أن تتزوج دون ولي، فقاسوا على مسألتين، مفهوم؟ هذا اللي صححه ابن الحاجب، أنه يجوز تعدد الأصل لفرع واحد، مفهوم؟ لأنه تعدد الأصول يؤدي إلى كرت قوة السند، خلافا للسبكي اللي قال هذا يؤدي إلى انتشار ما يقاس عليه، مفهوم؟ فالآخرين قالوا لي ما. فالفرق بينه هو أصل قد كفى وقال لا يكفيه بعض العرفاء. لما ذكرنا جواز تعدد الأصول بماذا يقدح فيه؟ بالفرق اللي ذكرنا، قال الفرق بينه هو أصل قد كفى وقال لا، يقول على القول المعتمد بجواز تعدد الأصل لفرع واحد أن المعترض ممكن يعترض على المستدل بالقادح المعروف بالفرق بين الفرع والأصل اللي تقدمنا، قيل يكفيه الفرق بين الفرع وبين أصل واحد من تلك الأصول. قدمنا أن الفرق وهو أنك تفرق بين الأصل والفرع، هذا فرع واحد مقيس على أصل واحد، تفرق بينهم بوجود أوصاف في الأصل لا توجد في الفرع، وهذه الأوصاف صالحة للتعليل بها عند من يمنع تعدد العلة، أو وجود مانع في الفرع لا يوجد في الأصل. احنا هنا ذكرنا مسألة أخرى فرعناها على ذلك، أنه صححوا واعتمدوا وهو قول ابن الحاجب أن جواز تعدد الأصول لفرع واحد. إذا أردت أنا أعترض عليك أنت المستدل، هل يكفي أني نعترض على واحد من أصولك فقط وتكفي ولو نترك الأصل الآخر ونبطل بذلك بالفرق بينه هو والفرع المعقيس عليه، أو لازم نبطل أصولك كلها؟ هذا اختلفوا. فالفرق بينه هو أصل قد كفى، معناها لو فرقت بينه وبين أصل واحد من الأصلين ومن الأصول يكفي، لأنه يعتبر على هذا أن دليلك مجموع هذه الأصول، بلو أنا أبطلت واحدا منها فكأنني أبطلت الأساس الذي بنيت أنت عليه، مفهوم؟ وقال لا يكفيه بعض العرفاء، قال بعض العرفاء العريف اللي هو رئيس القوم، فقال بعض العرفاء بعض الكبراء من الأصول لا يكفي ذلك، لا يكفيك إبطال فرع واحد أصل واحد، لأن أنا عدة أصول، لا بطل واحد يبقى واحد، لا بد تبطلهم كلهم، لا بد تبدي الفرق بينهم والفرع كلهم، أو إلا يبقى الآخر أنا متمسك به، نعم. إلا لو قلنا أنه لو قلنا أنه يكفي واحد مثل المثال اللي قلنا اللي قال الحنفي أن المرأة بضعها سلعتها فيمكن أن تقاس على السلعة التي تبيعها، فيعترض عليه المعترض يقول له تزويج المرأة نفسها فيه مانع ليس في الأصل، الأصل اللي هو بيع سلعها الأخرى، ما هو المانع أن عرض نفسها عرض نفسها على الرجال كما تعرض سلعته ومعاملتهم لها على بضعها كمعاملتها على سلعتها، إنه منافي للحياة والصيانة الذين تقضي بهم المروءة، بخلاف السلعة فلا مانع فيها من ذلك. معناها إذا قلنا أن يكفي إبطال إبداء الفرق بين الأصلي والفرعي إبداء في أصل واحد، نقول خلاص أنا أبديت الأصل. أنت قلت أنها يجوز لها أن تنفرد بقرارها بالتزويج لأن بضعها يعتبر سلعة لها، فكما تنفرد بقرارها في سلعتها يمكن أن تبيع هذه سلعة لها يمكن أن تبيعها. نحن قلنا قدرنا أن الحنفية أنه اعتمد على أصلين أو قاس على أصلين، واحد هذا والثاني أنه كما أن الولد الذكر ممكن يتزوجه دون إذن وليه، أنه يمكن يتزوجه دون إذن وليه. فأنا المعترض اللي إذا قلنا أنه يكفي إبداء الفرق في أصل واحد، نقول أنا لا نبدي فرق في أصل واحد وعليه يبطل القياس كله. وهو نقول لك قياس وضع المرأة على السلعة قياس غير صحيح، لأنه يوجد فرق بين الأصل اللي هو السلعة والفرع اللي هو النكاح. ما هو؟ لأنه يوجد مانع في الفرع اللي هو النكاح اللي هو بضعها، لأن السلعة عرضها على الناس لا شيء فيه، لكن عرض المرأة بضعها على الرجال هذا ينافي الأخلاق وينافي المروءة، مفهوم؟ فكان في الفرع مانع يمنع من مساواتي بأصل. إذا قلنا أن إبطال أو إبداء، أن إبداء ما هو إبطال، أن إبداء الفرق بين الأصل والفرع بوجود مانع في الفرع أنه يكفي في واحد من الأصلين، نقول خلاص بطل كله. إذا قلنا لا، كل واحد من الأصلين لا بد أن نبطله، نشوف الأصل الثاني اللي هو قياسه على الولد، قياسه على الولد اللي قالوا كما أن الولد يمكن أن يتزوج دون إذن وليه، فكذلك البنت الراشدة يمكن أن تتزوج دون إذن وليه. فممكن المعترض أيضا يعترض بوجود مانع في الفرع لا يوجد في الأصل، فيقول تزوج المرأة دون إذن وليها قد يؤدي إلى أنها تتزوج من غير كفء فتلحق أولياءها المعرة بذلك، بخلاف الولد الذكري لا يلحقهم به معرة. تزوج المرأة من غير كفء يلحق أولياءها في معرة، مفهوم؟ بخلاف تزوج الولد ولو من غير كفء لا تلحق فيه المعرة، فهذا فرق يعتبر مانعا في الفرع لا يوجد في الأصل. فإذا قلنا أن لازم نبدو الفرق بين الأصلين، فكل واحد منهم نبين الفرق بينه على الأصل، مفهوم؟ اللي هو الأول قياس على السلعة، أن السلعة لا شيء في ابتدالها، بينما سلعة المرأة لو عرضت هذا يكون منافيا للحياة والأخلاق والقيم، مفهوم؟ الثاني اللي هو قياس البنت على الولد إن كما يجوز للولد أن يتزوج دون إذن وليه، كذلك للبنت إذا كانت مالكة أمر نفسها، نقول يوجد فرق وهو وجود مانع، وهو أن تزوج الولد لا معرة فيه، وتزوج البنت بغير كفين لها فيه المعرة، مفهوم؟ فإذا إذا قلنا لازم من إبداء الفرق في الأصلين لازم نبدو فيهم الاثنين، ما يكفى في واحد، وإذا قلنا يكفى في واحد إبطال واحد إبطال للجميع.
فرق بينه وأصل قد كفى، وقيل لك بعض العرفاء، وقيل إن ملحق
بالمجموع، وقيل إن ملحق بالمجموع فواحد يكفيه للجميع. هو ذكر أنه ذكر أولا جواز تعدد الأصل المقيس عليه على المعتمد، وفي حاجة إن حصل تعدد الأصل المقيس عليه فيقدح فيه بالفرق بينه وبين الأصل. القول الأول أنه ولو تعدد الأصل فإبداء الفرق بين الأصل بين واحد من الأصول والفرع يكفي، ولو لم تبدي الفرق بين كل الأصول وكل والفرع، مفهوم؟ وقيل لا، وقال لا يكفيه بعض العرفاء، وقال بعض الأصول لا يكفي إبداء الفرق بين الأصل بين الفرع وأصل واحد، بل لا بد أن تبدي الفرق بين الفرع والأصلين أو الأصول التي قيس عليها، مفهوم هذا القولين. الثالث مفصل يقول إن الحق الفرع بالمجموع المجموع الكلي وليس بالجميع، يعني فرق بين الكل وبين الكل، بين المجموع وبين الجميع، الجميع يقصد به كل فرد والمجموع يقصد به شموله. إلى الحق الفرع بالمجموع واحد يكفي، معناها لو أبديت الفرق بين الفرع واحد من الأصلين الذين ألحق به ما يكفي كذلك، لأنه هو ألحق بالمجموع فصار المجموع دليلا واحدا، فلو أبطلت جزءا من هذا الدليل لبطل الدليل كله. أما إذا كنت ألحقته بالجميع، معناها كل ألحقت الفرع بكل أصل على حدة، فلا يبطل إلحاق الفرع إلا إذا أبطلت كل أصل، إلا إذا أبديت الفرق بين كل أصل وهذا الفرق. نعم صحيح. طيب
وهل إذا
اشتغل بالتبيان يكفي جواب واحد قولان؟ يقول هل إذا أردت أنت المستدل أن ترد اعتراض المعترض يكفيك أن تجيبه على أصل واحد فتبين له أن لا فرق بينه وبين الفرع، مفهوم؟ فتكتفي بذلك، أو يلزمك أن تبين له أن لا فرق بين الفرع وبين الأصلين أو الأصول التي قيس عليه. أنت استدللت لهذا الفرع بقياسه على أصله، قام المعترض وأبدى الفرق بين الفرع الذي الحقته بالأصل وبين أصليك أو أصولك التي الحقت بها الفرع، أردت أن ترد الهجوم فأردت أن تبدي له أن لا فرق بين فرعك الذي قسته والأصل الذي قسته عليه، هل تكتفي ببيان عدم الفرق بين فرعك واحد من الأصول؟ لأن إذا أبديته يكفيك خلاص خلي الأصل الآخر خلي ولي خلاص هذا أصل أنا أخذ هذا الأصل وقيس عليه مفهوم. أو لا يكفيك جواب واحد لازم تجيب عن الأصلين, وإذا لم تجيبهم عنهما يبطل استدلاله. وهذا يرجع إلى ما ذكرناه سابقا, إذا جعلنا الأصلين وحدة واحدة فيكون جوابك عن واحد منهما كذلك. وإذا جعلناه جعلنا كل واحد منهم وحده يكون جوابك عن واحد منهم كافي, لأنك تكتفى بواحد تستند إليه. هل يشتغل بالتبيان يكفي جواب واحد قولا؟ أنا استغلت بيان بطلان اعتراضه عليك, يكفيك هل يكفيك بطلان الاعتراض بالفرق فاصل واحد أو لا بد من تبينه في كل واحد؟ مثلا لو اعترض المعترض على الحنفي رد عليه في قيل يكفي رد عن واحد, وقيل لا بد من 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 رد على الجميع, إذا قلنا إنه وحدة واحدة لا بد ترد عن الجميع, وإذا قلنا إنه كله أصل واحد كيف ترد عن واحد منهم؟ الحمد لله القواعد ما تلو كثير.
مرات كذا دقيق القواعد.